لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصائر، لأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيره، وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينه، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس بها العلم، وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الأخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر القعدة عام 1400 وألف، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة منه، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح بهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيره، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر الحجة. العمل الصالح مثلا قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة الأرحام، العمل الصالح لا تكسر. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر، وتصدقت بدرهم في عشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه عشرة الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سلام الإسلام. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا في سورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه الفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواله فلم يرجع بجواله، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح من العشر الأول من شهر ذي الحجة. ومع ذلك فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرى في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوص. فنقول يشرع فيها ذكر الله، لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويخسفون ويبعدون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحداث. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صياما. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنه الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت، لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجمع بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج للمسلمين في بلاده. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى بحج ولم يضح، ورحى في المدينة في غير حج في غير سنة حج. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين. كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به. يقال للكافر أسلم أولا ثم صل ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي. هل يصح حجه ويقبل من الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن يمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب يعني برفقته، من كان معه برفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له أسلم، وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه ولكن يصح منه ولا يسلم، لا يجب عليه ويصح منه ولا يسلم. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن نسأل الآن هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون أو لا؟ نقول في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم، وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا. وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوا من الحج راحة لهم وراحة لأهليهم. والله عز وجل يحب من عباده ويريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنوب. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مهبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عنه ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه كما أن الصلاة ساقط عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية، وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يسلم. ما الذي يشبه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يسلم. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يسلم. هذا هو المشهور عند اكثر اهل العلم. الخامس الاستطاعة، بقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة يوصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه إن أديته حقه بالدنيا وإلا أخذه منه يوم القيامة من عملك الصالح. لكن حق الله مبني على العقل، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيد المال عند الحج فهذا يجب عليه لأنه مستقيم. أما إذا كان لا يثبت من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير لو وفرت نفقة الحج ما قفت من الدين شيئا. نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ 10 ملايين إلا 2000 إذا سقط وأنت متقي لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليه. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يغادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يحدث له. فإذا تمت الشروط شروط الوجوب فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعجل بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن يعني العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذا لا بد لكل من أراد الحج لا بد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أقوال العلماء ومن الكتب المؤلفة لذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر كتب العلماء المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوصف هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تلبس الثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عمرا، فتلبي بالعمر وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتسر بها، واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر في أداء العمرة، اذهب إلى المسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله، إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس تفعل وقبل وامسحه باليد وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسمي للرجل شيئا، الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت عبده الأيمن وطرفي على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن بالأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي بها كما يمشي على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحال الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الرمل اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل بالرمل اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تقبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تفعل الحجر الأسود فكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط قبل أن أقول. وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. بدعة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أدمنت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتقن من مقام إبراهيم صلى، وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ بقول قل يا أيها الكافرون كان قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تنقص بهذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحتج على غيرك. ثم إذا قرأت من ركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه، أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير. فإن لم تيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا جنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقبل ذلك بقول أبدأ فيما بدأ الله. وصل الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا تكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تبكو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المرأة. وحينئذ تجد بين يديك عمودين أكبرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى يسعى سعيا شديدا، يعني يرغب رغبا شديدا اذا كان يسعى واسعا، اما اذا كان ضيقا فلا تحب نفسك ولا تحب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فاذا وصلت الى العالم الاخر فامشي ولو كان في المسافه، امشي مشيا عاديا الى ان تصل الى المروه فتصعد عليها وتستقبل القبله وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفا. طيب، هل نكرر للنساء قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله كلما اتى على الصفا او كلما اتى على المروه؟ لا، ولا تقتل بالعامة. هذه الآية لا تتلقى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول السائل في بقية السائل؟ يقول ما شاء إلا أنه يروى عن المسؤول أنه كان يقول بين العالمين وهو يعبد رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلت فحسن وإن قلت غيرها فحسن. ليس فيه توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أحرمت سبعا، وهنا أسأل أين عمرك على الصفا أو على المروة؟ لا، انتبه، أين عمرك؟ سبع أشواط المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا انك قد اثمنت فخطا، لانك اما ان تكون جبت شوقك او نقصت، لا يمكن ان يكون اخر السعي الا على المرء. فاذا لم تسال سبعا فقصدت من شعر راسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل راس، فلا يجزئ ان يقص شعرات من راسه ولو من كل شيء، لا بد ان يشمل الراس بحيث يظهر على الراس انه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الاحرام. تلبس ما شئت مما اباح الله، تتطير اذا كان اهلك معك كمثال، وتبقى محلا الى يوم الثامن من ذي الحجه. في اليوم الثامن ماذا نفعل في اليوم الثامن من الحج؟ نغتسل في المكان الذي يكون فيه، ونتطيب ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في بيت نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عن المكان، فماذا نعمل في اليوم الثالث؟ إذا طلعت الشمس فإن الحال تسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال وقفها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف في أي مكان، لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفق الله علامات واضحة ثابتة تحدد عرفة، ولا تنخص بمن ينزل قبل الحدود ولو كثر، سر حتى تيقن انك دخلت في حدود عرفه، وتبقى في عرفه. فاذا زالت الشمس فاذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن المرى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن
ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو كل شيء قدير، يكررها من صلاة العصر الجمعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء وأعظم الدعاء، وخير ما أمرت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم الدعاء، يدعون الله للنشر من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان الدعاء وزمان الدعاء، ادعو الله للنشر ولا سيما في آخر اليوم. إذا ماذا فعلنا في المتابعة؟ صلاة الظهر والعصر جمع وقصر، التفرد بالدعاء والذكر. فإذا أكمل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا أكمل فلا بأس أن تعطي نفسك حبها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة الكتاب أو ببحث مع أقرانك فيما ينفع بدون جدال، بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي تربط القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيصير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، اما المغرب فلا تقصر وينام فيه في مزدلف الى ان يطلع الفجر، ثم اذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الاذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه أو أن يستمر أن يذهب إلى المسجد الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع من مزدلفة كلها حتى يصل. فإذا أسهر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذا ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه يعني لا إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتين، ثم بدأت نبقى بمزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفر ثم ندفع دمه. وهنا نسأل هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا رأى مسك الأمير، فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر فترون الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزاحمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يبعث له من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافق منى لصلاة الفجر. أنه هو يبقى في مزدلفة فيرمي جمرة قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو دائرة التفريج أن يرخص الناس الطاعة في الجر في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيمة بن عبد المطلب وقال أغيمية لا تغنوا حتى تطلع الشمس. فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعف وقال لا حجة فيه ومنهم من صحح. وعلى القول بالتصريح يكون هذا النهي من باب التنزيل والأولى لا من باب التحريم. إذا أننا لا نعلم أن التقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يعمل الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رأي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منه. ولهذا قال العلماء رمي جمرة العقبة تحية منه، كما أن الغطتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يومئذ على بنيه قبل أن يأتي الوقت، يعني ما نزل بعدها، مش عرفوه سلب الطريق المسلم الذي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وما تبعيها، مما يدل على أن الأفضل من وصل إلى منى سواء قبل سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر في الرمى. وهو كذلك والنهر نازل على العيد وهو أكثر الأيام إنسانا، يوم العيد أكثر الأيام إنسانا. ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة لسبع صيام متعاهدة يكبر مع كل صلاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع صيام. وليس من الشر أن تصيب الإصابة الشاق العمود القائم والشاق، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشر الذي لابد منه أن تقع فقط في الحوض في النوم، هذا الشر. أما أن تضرب الحجر عند العمود القائم فليس بشر. لا دعني جمع العقبة نذر هذا، وبعد هذا نحن ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف بالعمرة فرج، لأن العمرة والصبر، والسعي سعي الحج لأن العمرة والصبر. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيه، وحينئذ يجب أن الحاج يفعل عمرين خمسة أنساب. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج فيها. الأمر حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد أن جعل أمره يفعل ما يتيسر له حتى لا يجمع الناس على شيء واحد فيتغافل. ولهذا تجد الناس المعين متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يقول وهذا يسعى حتى يتسع مجال الأعمال. إذا نعم إلى مجيد ما هو أصبح حاجبه يسعى من مزدلفة إلى منع فيرمي جمثارة ثم النعم ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف أو الصلاة. نعم ثم الطواف والصلاة ثم الطواف والصلاة والأفضل هنا مرتبة هذا وإن قدم الرابع على بعضها. وهنا مسألة للأعمال المستوفى في يومين. أولا هل يجب أن نربط الحصر من مزدلفة أو السنة أن نربطه من منى؟ الثاني السنة أن نربطه من منى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعداء أن يربط له الحصر وهو على بعير وهذا يدل أن لقطه من منى والله أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة بأجل أن يرمى به. ثانيا لو سقطت الحصار من يدك وانت تقرا فهل يجوز ان تعطي من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز ولو لم تكن قريبا من الحصى. الثالث لو انه رمى همسا وسقط حصان من يدك ومع انحرف واخذ حصاتين من مال الماء بعد ان ابعد عن الرحمن هل يجوز هذا ام لا؟ يجوز لان الموالاه بين الرمل ليست بشرط عند كثير من العلماء واذا قلنا انها شرط فان تواصل في مثل هذا الصور ضروره سلف طيب. هل يجوز أن يؤخر الرمق إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. لكنه سيتوقف على ذلك التحلل لأنه إذا لم يعمل فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة حلالة التحلل الأول ولذلك الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. يقول إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حلالة التحلل الأول وإذا أردت إلى الإسلام حلالة الحلم الأول. طيب هل يتوقف الحلم على الذهاب أو لا يتوقف؟ نعم لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر هل يحل أو لا يتوقف؟ يحل ولا يتوقف للذبح في التحلل يعني بمعنى أن التحلل وإن لم يذبح المذبح. وبهذا يكون الإشكال الذي يشكل على هذا التجار الذين يعطون درهمهم شركة الراشدة وغيرها للهم فيقول لها هل أحل وأن لا أحل يتدبر هدي أو يقل من المفروض؟ نقول لا ليس لك شأن هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه لأن النحر صار حاله فيش في التحدي. طيب ونسأل هل يجوز أن يؤخر طواف السعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز. إلى ما بعد الغد يجوز. إلى آخر يوم من الشهر ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر الحج لأن لها الحج أشهر فلا يجوز أن يؤخر طوافها آخر شهر الحج ومع ذلك ما كنت لم تطف فإنه باع عليكم تحملوا إيش الثاني، فلا يحلك النساء حتى تكمل ما يكون فيه تحلل الثاني.
شكرا.
فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد وليس كذلك، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد 3 أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم وإن أخر طواف الإفاضة طواف الحج فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له 3 حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير. هذه واحدة. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم. ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح، لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد الكفر. نقول أضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، فاذبحها أنت بيدك إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منه، لأن الله أمر بالأكل بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال كلوا منها وإيش وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية، ومن دفع دراهم يضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنفق أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تزل، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يزل، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ.